تضرب القطع موضحا أن بينهم 4 أطفال توفوا بسبب البرد، فيما قضى الآخرون بانهيار المباني. ومنذ بدء المنخفضات الجوية انهار أكثر من 17 مبنى سكني بشكل كامل، في حين تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة. وأكد الدفاع المدني على أن 90% من مراكز الإيواء في غزة غرقت بالكامل جراء الأمطار، مشيرا إلى أن جميع الخيام في مختلف مناطق القطاع غرقت أو تضررت، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية. دعا رامز أكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام بغرب آسيا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الملحة للسكان، فيما أدانت الدول الأوروبية التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وحذر أكبروف من التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس. مندوب الجزائر عمار بن جامع أكد من جانبها أن حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيا الجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات الاحتلال. بدوره اتهم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة الرياض منصور كيان الاحتلال بمواصلة سياسات التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. شنت قوات الاحتلال عمليات دم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقية في جنين ودهمت منزلا وحولته إلى ثقنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة واعتقال بمناطق عدة في قلقيلية والخليل وصيدا بشمال طولكرم. وفي مدينة بيت لحم داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت أسيرين محررين. وأما في رام الله فقد أحرق مستوطنون فجأة اليوم مركبات للفلسطينيين أمام المنازل وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديد على الجدران. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنين بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بحماية ودعم من قوات الاحتلال يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، بينما يقوم جنود الاحتلال بتصعيد عمليات الهدم في القدس المحتلة والاعتقالات والاقتحامات الواسعة بعدة مناطق بالضفة، حيث شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا ميدانيا متواصلا، وذلك بتنفيذ عمليات هدم في بلدة بدو شمال غربي مدينة القدس المحتلة مستهدفة منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص. وفي وسط الضفة الغربية المحتلة قام مستوطنون بإحراق مركبات فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة هجمات المستوطنين المتكررة. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية من بلدة كفر قليل جنوب المدينة بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته، كما اقتحمت أيضا البلدة القديمة في نابلس ومحيطها وسط انتشار عسكري كثيف، وقامت باعتقال 8 فلسطينيين بينهم مسن عقب دهم منازلهم وتفتيشها، كما سلمت الشاب عيسى نادر عواد من جبل الموالح بلاغا لمراجعة مخابراتها بحسب مصادر أمنية فلسطينية. المصادر الإعلامية الفلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الفوار جنوب الخليل والعروب شمالها وبلدة يطا جنوب الخليل، واقتحمت محالهم التجارية في منطقة مفرق المزرعة، كما داهمت شركة للصرافة وحطمت محتوياتها بالكامل. اقتحامات الاحتلال طالت أيضا بلدة ديرستية وقرية حارس شمال غرب محافظة سلفيت، واستهدفت عددا من المنازل وقامت بالاعتداء على المواطنين بالضرب، كما أخضعت آخرين للتحقيق الميداني واحتجزتهم لساعات مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال على مداخل هذه المناطق وبين الأحياء السكنية. الحي الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة كان هدفا للاقتحامات الإسرائيلية، تبع ذلك تعزيزات عسكرية كبيرة حيث داهمت المنازل وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية مع حملة احتجاز واستجواب ميداني بحق المواطنين، ما دعا مديرية التربية والتعليم في جنين إلى تأجيل الدوام الدراسي في المدارس ورياض الأطفال يوما واحدا حفاظا على سلامتهم. ارتفاع غير مسبوق في أعمال العنف بالضفة الغربية منذ بدء طوفان الأقصى في غزة خلف أكثر من 1000 شهيد فلسطيني ضمن عمليات إعدام خارج نطاق القانون واعتقالات وهدم قسري حذرت منها المنظمات الحقوقية وطالبت بمحاسبة الكيان الإسرائيلي.
شهدت المحافظات اليمنية حراكا واسعا رفضا للإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم، وآخرها التي ارتكبها أحد المرشحين الأمريكيين خلال حملته الانتخابية ضمن استمرار الحرب الناعمة التي تستهدف مقدسات الأمة وهويتها. ففي العاصمة صنعاء خرج منتسب جامعة صنعاء بمسيرة حشدة دعوا فيها لتعزيز الارتباط العملي والوجداني بالقرآن الكريم ولموقف لا يساوم في نصرة كتاب الله، مؤكدين أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياق عدواني يستهدف الأمة بعقيدتها وثوابتها. وشدد البيان على ضرورة الاستعداد لإفشال كل المؤامرات، مؤكدا الجهوزية الكاملة إلى جانب الجيش اليمني في الجولة القادمة من الصراع مع القوى الاستكبارية العالمية. حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء تصاعد التوترات المرتبطة بفنزويلا في ظل حساسية المشهد السياسي والأمني القائم. وشددت الخارجية الروسية على خطورة استمرار التصعيد الأمريكي محذرة من انعكاساته الواسعة وغير المحسوبة على الاستقرار الإقليمي والدولي. من جهتها نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض حصار شامل على ناقلات النفط من وإلى فنزويلا وبتصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو سرقة ثروات البلاد. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. زور موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. أنتم وطبيب الأسرة، إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي تأتيكم بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 7:13 عند 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران تأتيكم في الساعة 8:20 عند 8:24 قصة وعبرة. استفتاءات تستمعون لها عند 8:32 في الساعة 8:50 الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة عند 9 في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة، حدث وحوار. العاشرة ونشرة إخبارية مفصلة عند 10:10 شاعر وقصيدة. سيرة الصالحين، برنامج يأتيكم في الساعة 10:42 عند 11:00 وفي 20 تستمعون لحصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20 عند 12 وفي 50 دقيقة تستمعون للمحاضرة الإسلامية. أحبتي تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم وتتابعون هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. كديدني كل لقاء، في البدء نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين دائما وأبدا على الحفاظ على هذه النعمة الفضيلة وعلى هذا الكنز الثمين. موضوعنا لهذا الأسبوع الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال، ونناقش هذا الموضوع المهم بمعية الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة طهران، وعبر الهاتف. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. أكيد كلنا لدينا فكرة حول الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال، ولكن لنكمل الفكرة والصورة نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. الرضاعة الطبيعية تعد ذلك الفعل الغريزي والفطري، هو حجر الزاوية في بناء صحة الإنسان ونمائه منذ اللحظات الأولى للحياة. إنها ليست مجرد وسيلة للتغذية، بل هي نظام بيولوجي متكامل يوفر للوليد كل ما يحتاجه من عناصر غذائية ومناعية لضمان بداية مثالية لحياته. تؤكد المنظمات الصحية العالمية الكبرى وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسف بشكل قاطع ومتواصل على أن الرضاعة الطبيعية هي الوسيلة المثلى والوحيدة للتغذية الأولية للأطفال الرضع خلال الأشهر الستة الأولى من العمر وما بعدها، مع استمرار الإرضاع التكميلي حتى سن السنتين أو أكثر. إن هذا التوصيف العالمي ينبع من تكوين حليب الأم الفريد الذي يتفوق بمراحل على أي بديل اصطناعي معروف أو مستقبلي. هذا ويكمن سر تفوق حليب الأم في تركيبته الديناميكية والمتغيرة باستمرار لتلبية الاحتياجات اللحظية للرضيع، هذا الحليب هو سائل حيوي معقد لا يمكن محاكاته بشكل كامل في المختبرات. يحتوي حليب الأم على مكونات لا تقدر بثمن، أهمها الأجسام المضادة وخاصة الجلوبيولين المناعي الإفرازي الذي يشكل درعا واقيا للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي للطفل حديث الولادة، حيث يغلف بطانة الأمعاء ويمنع التصاق مسببات الأمراض. كما ولا تقتصر أهمية الرضاعة الطبيعية على الجانب التغذوي والمناعي فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الروابط العاطفية العميقة بين الأم والطفل. فعملية التلامس الجلدي أثناء الرضاعة تعزز إفراز هرمون الأكسيتوسين لدى الأم والطفل، مما يقوي الارتباط العاطفي ويحسن التكيف النفسي للرضيع.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال. أرحب بضيفتي عبر الهاتف أخصائية الأطفال الدكتورة آمنة النقاش. دكتورة آمنة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
نعم. مرحبا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
كل المرحب بك سيدتي، أهلا وسهلا وشكرا لتلبية الدعوة. منذ زمن بعيد ونسمع عن فوائد الرضاعة الطبيعية. اليوم نريد تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية. بداية أريد أن أسأل، ما هي الفوائد الأساسية للرضاعة الطبيعية للطفل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع أصبح اليوم مهم جدا، لأنه أكثر الأمهات ترغب بالرضاعة الصناعية ومع الأسف، ولهذا علينا تذكير الأمهات العزيزات بأن لهذه الرضاعة فوائد لا يمكن الاستغناء عنها. الرضاعة الطبيعية هي طبعا أساسا الغذاء المثالي للطفل. لماذا؟ لأنها أولا تحتوي على مغذيات متوازنة موجودة في الحليب ما دونه، يعني غير موجودة في ما دونه، مثلا البروتينات، الدهون الصحية، السكريات المناسبة للطفل، تحتوي على الأجسام المضادة كما تفضلتم. هذه الأجسام التي تحمي الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، تحتوي على عوامل النمو، هذه العوامل التي تساعد على تطور دماغ الطفل، تساعد على تطور مناعة الأمعاء، تحتوي على الأنزيمات والهرمونات الطبيعية التي تكون غير موجودة بالحليب الصناعي. طبعا أكيد أنه الأطفال الذين يرضعون طبيعيا سوف تقل نسبة هذه الأمراض والحساسية والربو والالتهابات عندهم، هذا بشكل عام. أما بشكل خاص أصولا الرضاعة الطبيعية لها أهداف وغايات كثيرة، أولها هو حماية الطفل من الالتهابات الحادة. حليب الأم كما تفضلتم في مقدمة البرنامج يحتوي على جلوبولين المناعي السطحي، يعني الإيمونوغلوبولين أي سيرفس إيمونوغلوبولين. هذا الإيمونوغلوبولين وإضافة إلى اللاكتوفيرين وإضافة إلى الأنزيمات اللي هي مثل الليزوزيم وإضافة إلى الخلايا المناعية التي تكون موجودة فيه، تمنع الميكروبات من أن تستطيع أن تستعمر خلايا الجسم في الجهاز الهضمي والتنفسي. النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه نرى حصول الإسهالات يكون بنسبة أقل، التهابات الجهاز التنفسي وحتى التهابات الأذن الوسطى عند الأطفال الذين يرضعون من ثدي الأم مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الصناعية. الفائدة الثانية هي حماية بالنسبة للأطفال الصدج. كما نرى أن الأطفال الصدج يكونون أكثر عرضة لالتهاب الأمعاء النهري، يعني ما نقول له بنكروتيزينج انتروكولايتيس، هذا التهاب خاص في الأمعاء يصيب الأمعاء وحتى أحيانا يسبب خرق في الأمعاء يحدث عند الأطفال الصدج. وحتى يسبب الموت. الطريقة الوحيدة لنجاة الطفل منه هذا النوع من الالتهاب هو استعمال حليب الأم، حتى يقال أنه إذا لم يكن موجود حليب الأم علينا الرجوع إلى بنك الحليب، يعني الحليب الذي موجود خاص للأطفال الخدج، حليب الأمهات. الغاية أو الهدف الثالث للرضاعة هو تشكيل الميكروبيوم المعوي المناسب للطفل. هذا الميكروبيوم أيضا يدعم نضج الجهاز الهضمي، نقول له اصطلاحيا بـ HMO. هذه المواد تسبب بناء حاجز على الأمعاء، وهذا ما يقلل نفاذية الأمعاء مقابل بقية المواد، وهو يحمي إذن الطفل الرضيع من الحساسية المستقبلية ومن الإصابة بالربو. الهدف أو الحقيقة النتيجة الرابعة لاستعمال حليب الأم هي تأثيرات طويلة الأمد، يعني تأثيرات الحليب على السمنة وإصابة الطفل بالسكري. إذا كان الطفل يرضع من حليب الأم فلاحظوا أنه قلت إصابته مستقبليا بالسكري من النمط الثاني، وكذلك بالسمنة عند الطفولة والكبر. طبعا لا ننسى أن العوامل الاجتماعية، العوامل البيئية، مؤثرات طبعا أكيد الاقتصادية تلعب الدور مهم هناك، ولكن هناك بغض النظر عن هذه العوامل هناك نسبة قلت إصابة بهذه المشكلة. المسألة الخامسة هي التأثير على التطور المعرفي للطفل، بحيث نلاحظ أن الرضاعة الطبيعية تحسن نتائج التطور المعرفي عند الطفل. يعني كثير من الدراسات أظهرت أنه الأطفال الذين يرضعون من ثدي الأم إذا تساووا من ناحية المعيشة والبيئة والمجتمع الذي يعيشون، تكون نسبة نمو خلايا دماغهم أكثر من الأطفال الذين يرضعون الرضاعة الاصطناعية. العامل السادس هو نسبة إصابة الأطفال بالوفيات المبكرة. هناك لدينا مشكلة تكون عند الأطفال، وخاصة مثلا الأطفال الخدج، أنه أحيانا نرى خطر الموت المفاجئ لديهم. إذا كان الطفل يرضع من ثدي الأم فسوف نرى حسب الدراسات التي أجريت قلت نسبة إصابة الطفل، انخفاض مستوى الموت المفاجئ للرضيع عند الأطفال الذين يرضعون، خاصة وإن كانت رضاعة حصرية خلال الست أشهر الأولى. الهدف الرابع الحقيقة كما تفضلتم في مقدمة البرنامج، الدعم والارتباط العاطفي الذي يكون لدي الأم والطفل، وكذلك التهدئة والنوم للطفل أكثر. الرضاعة بما أنها توفر التلامس الجلدي بين الأم والطفل، فهي تسبب ترشح بعض الهرمونات، منها هرمون الأوكسيتوسين، وهذه من هذه الهرمونات تساعد الطفل على قلة الهيجان، النوم الملائم. الارتباط بين الأم والطفل يكون بشكل أفضل حتى بعد هذه الفترة في الطفولة. هذا ما من
هناك حالة عاطفية جميلة وسليمة بين الطفل والأم.
نعم. الغاية الثامنة هي المكونات البيولوجية الفريدة الموجودة في حليب الأم. كما قلنا، إضافة إلى الأجسام المضادة والHMO، الحليب الأم يحتوي على عوامل الوراثة. هذه العوامل والإنزيمات الهاضمة والأحماض الدهنية المناسبة للهضم كلها، والميكروبيوم والRNA والأكسوسومات كلها موضوع بحث وبحوث جديدة كلها، لأنها تؤثر على نضج الجهاز المناعي عند الطفل وكذلك الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. إذن هي مهمة جدا بالنسبة للطفل. المسألة الأخيرة هي أنه هناك دراسات جديدة وبحوث جديدة الآن تحدث يدرسوها حول احتمال تأثير عوامل اجتماعية واقتصادية وسلوكية تؤثر مستقبليا على الطفل. نعم. نتيجة الرضاعة لحليب الأم.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي لهذه التوضيحات. ولدينا باقة من الأسئلة ومن أسئلتنا وأسئلة المستمعين، نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. تشير دراسة جديدة إلى أن الرضع الذين لا يتغذون إلا من خلال الرضاعة الطبيعية في أول 3 أشهر من عمرهم قد تكون معدلات الكوليسترول لديهم أكثر صحية عند بلوغهم مقارنة بأقرانهم الذين اعتمدوا في صغرهم على التغذية الصناعية، ومن ثم الوقاية من الإصابة بأمراض القلب. يوصي أطباء الأطفال بأن تقتصر تغذية المواليد على الرضاعة الطبيعية فقط لمدة 6 أشهر على الأقل من الولادة. وأشار الباحثون في دورية طب الأطفال إلا أن حليب الأم يحتوي على نسبة أكبر من الكوليسترول مقارنة بالحليب الصناعي البديل، ولكن لا يعرف كثير عن تأثير ذلك في معدلات الكوليسترول في مراحل تالية من العمر. ولإجراء دراسة تتبع الباحثون 3261 رضيعا ولدوا في هونغ كونغ في عام 1997 لحين بلوغهم أعمارا متوسطها 17 عاما ونصف العام، وبشكل عام كان 7.5% ممن شملتهم الدراسة يعتمدون على الرضاعة الطبيعية فحسب في الأشهر 3 الأولى من العمر، فيما تغذى 40% منهم على مزيج من حليب الأم والحليب الصناعي البديل، واعتمد 52% على التغذية بالحليب الصناعي فقط. خلصت الدراسة إلى أن من تغذوا بالرضاعة الطبيعية انخفضت لديهم المعدلات الإجمالية للكوليسترول ومعدلات البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أي الكوليسترول السيء ببلوغهم سن المراهقة مقارنة بأقرانهم.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل، وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمفيدة. نعود إلى ضيفتي الدكتورة آمنة النقاش. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم. إذا كانت الأم مريضة، هل يمكن أن ينتقل المرض عن طريق الحليب إلى الطفل؟ وما هي الأمراض التي تنتقل عن طريق الحليب الأم؟ شكرا لكم. أسراء زماني من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة.
نعم، بالنسبة للأمراض نستطيع بشكل القاعدة العامة نقولها أنه الرضاعة الطبيعية دائما آمنة ومفيدة في أغلب الحالات، حتى وكان إن كانت الأم مصابة بأمراض مزمنة أو معدية، ونادرا ما يمنع الإرضاع تماما. لكن هناك أمراض طبيعية يمكن أن تنتقل عبر الرضاعة الطبيعية. من هذه الأمراض فيروسة الـ HIV، نقص المناعة البشرية. هذه الفيروس تنتقل عبر حليب الأم، ولكن ينصح في الدول التي يتوفر فيها حليب صناعي آمن ومتوفر عند غالب العوائل ينصح باستعمال الحليب الصناعي الرضاعة الصناعية، ولكن في الدول التي لا يوجد فيها حليب أو أنه هناك فقر اقتصادي عام أو هناك مشكلة في الرضاعة الصناعية، فعلينا مع استعمال علاج مضادات للفيروسات واتباع البروتوكولات الخاصة علينا أيضا الاستمرار بالرضاعة. الفيروس الثانية التي أيضا يمنع فيها الرضاعة هي الـ HTLV1 والـ HTLV2. هذه أيضا فيروسات تصيب الجهاز المناعي وتنتقل بوضوح عبر حليب الأم. ولهذا الرضاعة الطبيعية خلال هذه الفترة حسب ما قلنا طبعا بالنسبة للسؤال الأول تعتبر ممنوعة في حالة إصابة الأم. في حالة إصابة الأم بالسل، السل طبعا النشط، في هذه الحالة الميكروبة لا تنتقل عن طريق مباشر عن طريق الحليب، ولكن بما أنه تكون خطر العدوى التنفسية مرتفع، ولهذا نؤجل الإرضاع المباشر حتى نبدأ العلاج وتتحسن حالة الأم. المرض الآخر هو الهربس، الهربس البسيط يعني الـ HCV. HSV. في هذه الحالة أيضا هذه الفيروس لا تنتقل عبر الحليب بنفسه، ولكن إذا كانت هناك تقرحات على الثدي أو الحلمة فيمنع الإرضاع من الثدي إذا كان مصاب. ويمكن طبعا الإرضاع من الثدي السليم. المرض الآخر هو جدري الماء. جدري الماء أيضا لا ينتقل عبر الحليب بذاته، ولكن العدوى تنتقل عبر الرذاذ الذي يخرج من الفم. إذن ينصح بالفصل المؤقت وإعطاء طبعا الطفل أكيد الجلوبولين المناعي، ومن ثم بداية الرضاعة مرة أخرى. المسألة الأخرى هي التهاب الكبد الفيروسي. التهاب الكبد مثل نوع بي وسي. أيضا في هذه الحالة لا يمنع الإرضاع الطبيعي حتى مع إيجابية الفيروس، ولكن بشرط أن لا تكون الحلمة مصابة بتشققات، خاصة إذا كانت هذه التشققات نازفة. وكذلك علينا إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة قبل الرضاعة. المسألة تفضلي.
عذرا دكتورة، بالنسبة لهذه الأمراض التي ذكرتيها أيضا هناك يعني الإصابة، يعني إصابة الأم بفرط نشاط الغدة الدرقية. هناك بعض الأطباء يعني أيضا يمانعون من الرضاعة الطبيعية، فكيف يكون الأمر في هذه الحالة؟
سؤال لطيف جدا تفضلت به. بالفعل ان خمول الغدة الدرقية او نشاط فرط نشاط الغدة الدرقية كلاهما ليست من الامراض التي تمنع الرضاعة الطبيعية. وكذلك السكري، كذلك ارتفاع ضغط الدم، كذلك فقر الدم، كذلك معظم الامراض المناعية لا تمنع. لكن هناك مرض ابتلينا به خاصة خلال السنين الأخيرة التي حصلت هو مرض الكورونا. فيروس الكورونا أو الكوفيد أيضا لا ينتقل عبر الحليب، والرضاعة مسموح بها ومشجعة أيضا، ولكن مع ارتداء طبعا أكيد الكمامة ومع غسل اليدين. متى نمنع إذن الرضاعة؟ نمنع الرضاعة إذا كانت الأم مصابة بالـ HIV، إذا كانت مصابة بالـ HTLV، أو إذا كانت الأم مصابة بسرطان تتلقى يعني نتيجة السرطان علاج كيميائي أو أدوية مشعة. إذا الرضاعة الطبيعية آمنة وتنصح بها في غالب الحالات، وغالب الأمهات قادرة على أن ترضع أطفالها حتى وإن كانت مريضة.
نعم. إذن الرضاعة الطبيعية كما ذكرتي دكتورة، هناك منع بالنسبة للأمراض التي ذكرتيها، وفي غير هذه الحالات يجب الرضاعة الطبيعية. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة. تحياتي لكم وللضيفة الكريمة. سؤالي من الدكتورة، هل كل حليب من الأم يكون مناسبا للإرضاع الطفل، أم يجب اختبار ذلك عبر تحليل إن كانت الأم ضعيفة ونحيفة؟ كيف يمكن للأمهات أن يفهمن أن حليبهن يكفي للتغذية الطفل ويؤمن له كل المواد الغذائية اللازمة لكي لا يصاب بفقر الدم أو سوء التغذية؟ شكرا لكم. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج رحمن من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
بالنسبة لهذا السؤال، هذا مع الأسف خطأ شائع بين الناس، أنه إذا كانت الأم نحيفة فليس لديها حليب كافي أو أن حليبها غير مغذي. هذا خطأ شائع مع الأسف، لأن كل البحوثات أثبتت أن نحافة الأم لا تؤثر لا على كمية الحليب ولا على جودة الحليب. إذن وزن الأم أو نحافتها لا تحدد كمية الحليب، والجسم هو بنفسه بذاته هو الذي يعطي الأولوية لإنتاج الحليب، حتى وإن كان عند الأم نقص في التغذية. طبعا إذا كان نقص التغذية معتدل، ليس شديد، ليس الحالة الشديدة. أما فقط في حالات سوء التغذية الشديد جدا والمطول، في هذه الحالة تقل كمية الحليب وتنخفض نسبة بعض الفيتامينات مثل فيتامين دي وفيتامين بي 12. لكن هل مرض الأم يمنع أو يضعف الرضاعة؟ مثل ما قلنا، معظم الأمراض، السكري، أمراض الغدة الدرقية، فقر الدم، ارتفاع الضغط، أمراض المناعية، لا تضعف الجسم ولا تقلل من الحليب ولا تفسد الحليب. متى تكون كمية الحليب فعلا قليلة؟ في حالات عدم إرضاع المتكرر، يعني إذا الأم أعطت الحليب مرة وأعطت الحليب المجفف مرة، في هذه الحالة سوف يقل الحليب. إذا كانت الرضاعة بشكل غير صحيح، يعني الطفل وضع للرضاعة تحت ثدي الأم بشكل غير صحيح، يعني التقام حلمة الثدي تكون بشكل غير صحيح، في هذه الحالة يقل الحليب. إذا كانت استخدام الحليب الصناعي بشكل مبكر أيضا سوف يقل الحليب. إذا كانت الأم قلقة ومتوترة أيضا سوف يقل الحليب. وحتى بعض الاضطرابات الهرمونية طبعا النادرة ممكن أن تسبب قلة الحليب. لكن هل هناك أمهات لا يستطيعون الإرضاع أطلاقا؟ هذه حالة نادرة جدا وأقل من 5% من الأمهات. نتيجة ماذا؟ نتيجة إذا مثلا كانت الأم مجري عملية على ثديها ويكون هناك غياب نسيج الثدي طبعا، أو إذا كانت مثلا معالجة بكيمياوي ونتيجة هذا الكيمياوي يكون هناك نسيج الثدي، يعني ميت،
يعني حالات مستعصية. نعم
أو إذا كانت هناك جراحة واسعة على الثدي، أو إذا كانت مثل ما قلنا تستعمل كيمياوي، أو مثل ما قلنا بعض الاضطرابات الهرمونية مثل متلازمة شيئان. إذن أيها الأم العزيزة، إذا كان جسمك نحيف فإن جسمك مصمم ليرضع طفلك، فلا تخافي من نحافتك ولا من مرضك، لأنه هذه المسألة لا تعني إن
حليبك ضعيف أو غير كافي.
وكما ذكرتي دكتورة أثناء حديثك للإجابة عن هذا السؤال، سؤال الأخت أريج رحمن، الرضاعة المستمرة كما فهمنا من كلامك تأتي بالحليب الأكثر لدى الأم، والطفل يتمتع برضاعة طبيعية أكثر.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم. نعم.
طيب دكتورة، بالنسبة للأم الصائمة ليس هناك منع للرضاعة الطبيعية أيضا؟
إذا كان الطفل في الستة أشهر الأولى من عمره وهو يعتمد بشكل عام فقط على حليب الأم ولا يرضع من الحليب الاصطناعي، فلا يمكن لهذه الأم إكمال الرضاعة وهي لا تستعمل السوائل بشكل كافي.
نعم.
أما إذا كان فوق الستة أشهر وهو يأكل أو يستعمل حليب اصطناعي، فيمكن استبدال هذه المواد خلال فترة الصيام بدلا عن حليب الطبيعي.
نعم. شكرا جزيلا لهذه النصائح والتوصيات والإرشادات، نتوقف وبعد ذلك نعود.
أنتم وطبيب الأسرة، من أجل حياة أجمل لابد من الوقاية من الأمراض، ولأجل الوصول إليها نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي فيما نتعرف على أهم علاجات الأمراض وطرق الوقاية، وذلك عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. صحتكم أمانة في أعناقكم والوصول إليها غايتنا. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء يقرب المسافة بينكم وبين الطبيب.
كل المرحب بحضراتكم من جديد. موضوعنا لهذا الأسبوع الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم. سؤالي هو متى تنصحون وأي فترة تنصحون الأمهات برضاعة أطفالهن، أقصد الرضاعة الطبيعية، خاصة وأن بعض الشابات في هذه اليوم يمتنعون عن الرضاعة لفترة طويلة نظرا لانشغالهن في العمل أو خوفا من جمالية المظهر مالتهم. شكرا لكم. زهراء من طهران.
شكرا للأخت زهراء من طهران. نعم دكتورة.
نعم، بالنسبة للرضاعة، التوصية الأساسية التي يمكن أن نطرحها في أول البحث هي أن الرضاعة الطبيعية الحصرية في أول ست أشهر من عمر الطفل بدون استعمال ماء أو أعشاب أو حليب صناعي هي الموصى بها في كل الدراسات العلمية.
نعم.
الاستمرار بالرضاعة أكيد سوف يكون بعد الست أشهر مع الطعام التكميلي وحتى عمر السنتين أو أكثر، طالما حتى أو أكثر، أنا أذكر أو أكثر، طالما الأم والطفل يرغبان بذلك، يعني لا يوجد أي حد أقصى يمنع الاستمرار بالرضاعة بعد السنتين. أما بالنسبة لخوف الأم، خوف الأم مثلا من النحافة، الرضاعة لا تسبب أكيد النحافة المرضية.
نعم، سنعيد الاتصال بضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال. خلال هذه الفترة ننتهز الفرصة ونتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. قالت صحيفة إندبندنت البريطانية نقلا عن باحثين قاموا بدراسة علمية إن الأطفال الذين يتغذون على حليب الأم لديهم فرصة أكبر في ارتفاع نسبة الذكاء عندهم إذا ما اقترن ذلك بوجود جين وراثي يشترك في نمو العقل. وأكد بحثان موسعان أن حليب الأم يرفع من نسبة الذكاء لدى الأطفال في حياتهم لاحقا إذا ما اجتمع ذلك مع جين يعمل على تأييض الأحماض الدهنية. يعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يتناقض مع الجدل حول الطبيعة مقابل التنشئة الذي يظهر أن ثمة تداخل غير مؤكد بين البيئة والجينات التي تسهم في تنمية العقل. ونقلت الصحيفة أن ميزة الذكاء لدى الأطفال الذين ينشأون على حليب الأم تصبح حقيقة إذا ما كان لديهم فئة C من الموروث المعروف بـ FADS2 الذي يستخدم الأحماض الدهنية الموجودة في الطعام. يذكر أن حليب الأم غني بالأحماض الدهنية وهذه المكونات يعتقد أنها هامة في تنمية العقل كنمو نهايات الأعصاب وإنتاج المواد الكيميائية التي تعمل كأجهزة إرسال للمعلومات في المخ. وأشارت الصحيفة إلى أن زهاء 90% من الناس لديهم فئة C من الجين FADS2 لذلك فإن معظم الناشئين على حليب الأم يحظون بارتفاع محتمل في نسبة الذكاء لديهم. كما أثبتت الدراسة أن نسبة التعرض لخطر أمراض القلب لدى هؤلاء الأطفال أقل بكثير من غيرهم. وقال العلماء لمجلة جمعية القلب الأمريكية أن غذاء حليب الأم يرتبط بوزن قليل ومستويات جيدة من الكوليسترول عند الكبار.
نعم عدنا لحضراتكم من جديد وكذلك نعود إلى ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال. دكتورة آمنة مرحبا بك من جديد.
مرحبا بكم.
لدينا مشاركة دكتورة آمنة نستمع إلى هذه المشاركة. مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتي إلى السيدة الدكتورة آمنة النقاش وإلى السيدة شيماء وأهلا بكم جميعا. معكم صبحي عبد الحميد من الأردن. بالنسبة للأطفال والرضاعة الطبيعية في حال تعذر من الأم الرضاعة الطبيعية لطفلها لسبب ما، ما هو الحليب الأقرب لصحة الطفل المناسب من الفيتامينات التي تحويها هذه مثلا الأغنام أم الأبقار الأقرب إلى حليب الأم؟ وأشكر لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة تفضلي.
نعم الحليب الأقرب لحليب الأم فقط وفقط حليب بقية الأمهات وخاصة في نفس عمر الطفل وفي نفس فترة الرضاعة. يعني إن حليب الأم يتغير يوم ثم يوم ويتغير حسب عمر الطفل في ذاته وفي مكوناته. إذا كان الطفل لا يستطيع الإرضاع من ثدي أمه فعليه في الدرجة الأولى استعمال الحليب من بنك الحليب الموجود من الأمهات الأخريات من نفس أعمار هذا الطفل. أما إذا لم يمكن استعمال هذا الحليب ولم يكن موجود فعلينا الرجوع إلى الحليب المجفف. لماذا لا نستعمل حليب البقر بذاته؟ لأن حليب البقر بذاته فيه مواد تسبب الحساسية للطفل أكثر من بقية الحالات. فيه نسبة من البروتينات أعلى من نسبة حليب الأم ونسبة من الدهنيات والسكريات أيضا. نوع البروتين الموجود في حليب البقر يختلف عن حليب الأم يسبب الحساسية لاحتمال حساسية والربو المستقبلية أكثر من حليب الأم. ولهذا حتى حليب المعز حليب أي نوع من الأصناف هذه النسب تختلف عن حليب الأم، ولهذا الحليب المجفف وحتى وإن كان أي نوع من هذه الحليب، اليوم أصبح أنواع الحليب المجفف مطورة، يعني يضاف إليها كثير من المواد المنشطة، تضاف إليها البروتينات، تضاف إليها الميكروبيومات، كثير من هذه المواد تضاف التي ممكن أن تكون غير موجودة في أنواع كثيرة من الحليب. ولكن مع كل هذه الإضافات ومع كل هذه التغييرات والتطورات، مع الأسف لم يستطع يصل بنسبة الجودة ونسبة المواد الموجودة ونسبة التغيير حسب عمر الطفل إلى حليب الأم ذاته.
يا سبحان الله. طيب دكتورة، أيضا فهمنا من خلال الإجابة على هذا التساؤل أن تركيبة حليب الأم ثابتة، وتتغير هذه التركيبة مع عمر الطفل واحتياجاته. نعم. صحيح؟
نعم 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 صحيح.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لي يعني إذا صح التعبير، النصيحة الذهبية التي تقدمينها لكل أم جديدة بخصوص الرضاعة الطبيعية.
نعم، النصيحة الأولى أقدمها لزملائي الأطباء. هذه مهم جدا، عند ولادة الأم، الأم تكون قلقة ومتوترة.
نعم.
وكثير ما تكون غير قادرة على أنه تحتمل وتعتبر نفسها غير قادرة على الرضاعة الكاملة، أو تعتبر أنه ممكن أن لا يكون حليبها كافي،
حتى ممكن أن تصاب بنوع من الكآبة أيضا.
أكيد أكيد. هذه طبعا مع الأسف لم يسمح وقت البرنامج التعرض لهذه المسألة، وهذه من فوائد الرضاعة الطبيعية، أنه عدم اكتئاب الأم وعدم إصابتها وهدوءها النفسي وعدم إصابتها بهذه الأمراض النفسية، هي من فوائد الرضاعة الطبيعية. هذا الشيء أكيد أكيد. هذا التوتر والقلق الناتج بعد الولادة لا يستطيع أن يقلله إلا الطبيب المعالج. فعلى المعنيين بعناية بالأم الوالدة مبكرا، يعني أمها، زوجها، أبيها، غيرهم، والطبيب المعالج، أن يرجعون الاعتماد الموجود داخل هذه الأم، وأن يطمنوها بأنها إذا استراحت بشكل كافي، إذا استعملت سوائل بشكل كافي، إذا لم يكن لديها توتر بشكل زائد، أكيد سوف تستطيع الرضاعة بشكل طبيعي وشكل كامل. وعليها أيضا، عليهم أيضا نصاحتها بأن الحليب في الأيام الأولى بعد الولادة حجمه قليل جدا، يعني في اليوم الأول بعد الولادة حجم حليب الأم يكون 3 إلى 5 cc، ما يعادل ملعقة واحدة، هذا هو حليب الأم. إذن لا يستعجلون أن يعتبرون هذه النسبة من الحليب نسبة قليلة ولا تكفي للرضاعة. هذه النسبة هي النسبة التي تشبع الطفل وتملأ معدته،
نسبة كافية يعني.
نعم، هذه هي النسبة الكافية، حتى وإنهم حاولوا عصر الثدي ورؤية نسبة الحليب، هذه هي النسبة الكافية للطفل، ولكن هذه النسبة تتغير يوميا. يعني ان نسبة الخمس سيسيات في اليوم الاول تتغير خلال 3 إلى 4 أيام الى 15 cc، ومن ثم الى 20، ومن ثم الى 30، حسب تغيير حجم معدة الطفل.
نعم.
اذا ليست، حتى وان كان الثدي صغير، ليست نسبة الحليب ولا حتى حجم الثدي التي يحددان إشباع الطفل، لا يستعجلون في إعطاء الحليب الاصطناعي، يدعمون الطفل الأم في إرضاء طفلها الجديد. وكذلك إضافة إلى هذا، أن لا تستعجل الأم، بما أنه الطفل بعد الأيام الأولى سوف يصاب بآلام في أمعائه،
نتيجة عدم وجود الميكروبيوم الطبيعي في الأمعاء.
نعم.
إذن هذه الحالة حالة طبيعية.
طبيعية وغير مقلقة. نعم.
ليست نتيجة عدم شبع الطفل. نعم. وهذا لا يدل على أنه الأم تحتاج إلى استعمال الحليب الصناعي.
نعم.
لا تستعجل ولا تتوتر وتستعمل حليبها بشكل مستمر. نعم. من دون ماء ومن دون أي أعشاب أخرى.
شكرا جزيلا. نعم شكرا لهذه النصائح الذهبية. تناولنا موضوع الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال مع ضيفتنا أخصائية الأطفال الدكتورة آمنة النقاش. شكرا جزيلا لك سيدتي لإتاحتك لنا هذه الفرصة، وشكرا جزيلا لكم أيها الأفاضل على طيب المتابعة. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشق.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصدر القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمرا بتعيين العميد الطيار بهمن بهمرت قائدا للقوة الجوية في الجيش، وشهدت مراسم التكريم والتعريف بالقائدين القديم والجديد حضورا رفيع المستوى لقادة الجيش وعدد من المسؤولين. كما تم خلال الحفل تكريم جهود وإسهامات العميد الطيار حميد وحدي القائد السابق وتعيينه مستشارا للقائد العام للجيش للشؤون الجوية. شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على أهمية مشروع ممر الشمال إلى الجنوب بين روسيا وإيران، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية بما فيها النووية دون التنازل عن حقوقها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، حذر عرقشي من مخاطر الأطروحة الأمريكية على